كان كلامنا في بيع المصحف، هل يجوز بيع المصحف ام لا يجوز؟ قلنا بالامس المراد من المصحف ليس هو الاوراق او الجلد او غير ذلك، وانما المقصود منه هو النقوش، يعني الكتابة. القرآن وفي الحقيقة هاي كتابة، لا الورقة او الجلد على اي حال. الروايات في ذلك كانت كما نقلنا بالامس كانت مختلفة، بعضها منع من ذلك وبعضها جوز، وجمعنا اذا تتذكرون بالامس بين الروايات المانعة والمجوز بشكل لا تحصل منافاة. فالنتيجة النهائية شنو صارت حسب ما انتهينا الى بالامس؟ انه يحرم بيع المصحف. درسنا جديد من الان سوف يشرح هذا، ولكن يوجد اشكال عندنا في حرمة بيع المصحف، ومحصل هذا الاشكال هو ان يقال حينما نقول بان بيع المصحف يعني النقوش حرام، هل ان هذه النقوش من الامور القابلة للملك ام لا؟ هاي النقوش قد مرة نقول لا تدخل في ملك احد، الذي يدخل في الملك ياهو هو الورقة هو الجلد هو الحديث، اما نفس النقوش فلا تدخل في ملك احد. مرة نبني على هذا، ان بنينا على هذا كان اللازم ان لا يكون بيع المصحف محرما. لماذا؟ لان هذه النقوش اصلا هي لا تملك حتى يمكن جعل ثمن جزء من الثمن مقابلا لها، الثمن انما يجعل مقابلا لشيء فيما اذا فرض ان ذلك الشيء قابل كان لمن؟ للملك. اما اذا قلنا بان النقوش لا تملك ابدا، الذي يملك هو الورقة، النقوش لا تملك، اذا هكذا بنينا فاذا لا معنى لتحريم بيع المصحف كما دلت عليه الرواية. تلك الروايات حينئذ تكون باطلة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه إنما يحرم بيع الشيء إذا أمكن بيعه. ومتى يمكن بيعه؟ إذا أمكن جعل جزء من الثمن مقابل ذلك الشيء. فإذا فرض أن ذلك الشيء لا يمكن أن يملك، إذا لا يمكن جعل جزء من الثمن مقابلا له حتى يتحقق البيع وحتى تأتي الروايات وتنهى عنه على اي حد. هذا واضح. فالخلاصة ان قلنا بان النقوش لا تملك فيلزم من ذلك ان لا يحرم بيع المصحف كما بين، مع انه الروايات وردت وحرمت بيع المصحف، فهذا يدل على ماذا؟ بطلان هذا الشق الاول. يعني هذا الشق الاول باطل، وهو انه النقوش لا تملك، هذا تبين هذا الاحتمال بعض. الاحتمال الثاني ان نقول بانه النقوش تملك ولكنه لا يمكن ان تنتقل من ملك مالكها يعني لما انا اكتب لي مصحف كريم في الورقة، اجيب رسالة عن ورقة واكتب، هاي النقوش تصير ملكي. لا كما كنا نقول في الاحتمال الاول، في الاحتمال الاول كنا نقول هاي النقوش ما تصير ملكي، لا الان نقول النقوش تصير ملكي لكن مقابل علما للانتقال. اذا مثل الوقف، شلون الوقف مثلا هو ملك علما للموقوف عليه، او المسجد او الحسينية ملك علما للمصلين او لمن يقيم المأتم، لكنه ما يمكن ان يبيعوها وينقلوها عن ملكه. فهذه النقوش في الاحتمال الثاني هيك لما تدعي انها ملك للنقاش ولكن لا يمكن انتقالها، اذا هكذا ابنينه هذا الاحتمال هم باطل. لماذا؟ لاجل انه بناء على هذا يلزم لما اروح من ابو المكتبة واشتري من عند المصحف الكريم لازمه ان انا ويان كن شريك في من في هذا المصحف الكريم. انا املك الاوراق والجلد وهو يملك النقوش. فيملك في هذا المصحف بنسبة ماذا؟ النقوش. يكون يملك بثيمة في هذا الكتاب الكريم. مع انه بلا اشكال لما اشتري انا المصحف الكريم ما كفرت فقيه، ما كفرت شخص يحتمل انه نكون شركاء انا ويعمل ويا ابو المكتبة، بل فقط يكون راجع ماذا اليه. وهذا يدل علما على بطلان هذا الاحتمال الثاني. اذا الاحتمال الثاني وهو ان تكون هذه النقوش باقية على ملك البائع، هذا باطل. ليش؟ لاجل ان الاتفاق بين الفقهاء حاصل على اي شيء، على ان هذه النقوش لا تبقى على ملك البائع، يعني الشركة ما تتحقق، وانما تكون راجع لي الكتاب الكريم، يكون راجع رياضة. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث ان نقول بان هذه النقوش ملكهم ويمكن ان تنتقل وتقع جزءا في المبيع. وتقع جزءا يعني المبيع شي يصير اوراق وبعض ونقوش، فالنقوش تصير جزء. لكن اذا قلنا جزء مرة نقول تقابل هم بجزء من الثمن، هي جزء من المبيع وتقابل بجزء من الثمن. فاذا كان الثمن مثل 100 تومان فراح يقع مقابل النقوش كان مثل 20 تومان 30 تومان او 50 تومان مقابل النقوش، والباقي مقابل الاوراق. واذا هكذا بنينا هذا الاحتمال ماذا؟ باطل. لماذا؟ لاجل على انه اذا قلنا النقوش تكون جزءا من المبيع ويقابلها جزء من الثمن، اذا اجردنا نقول شهر معناه ان بيع المصحف راح يصير صحيح ومو صحيح، راح يصير صحيح بعد بالتالي، لانه راح تقع جزء من المبيع وتقابل بجزء من الثمن. فهذا الاحتمال راح يصير، لازمه ماذا؟ ان بيع المصحف صحيح، وهذا مخالف لتلك الروايات. الروايات التي منعت من بيع المصحف تبطل هذا الاحتمال. اذا قلنا هذا الاحتمال احتمال صحيح، لازمه ماذا؟ ان نطرح ماذا؟ تلك الروايات. وبما ان تلك الروايات صحيحة لا باس بها، يعني الفقيه لا يقول بطرحها، اذا هذا الاحتمال لابد ان يصير احتمال باطل. الاحتمال الرابع ان نقول بانه هذه النقوش تقع جزء من المبيع لكن لا تقابل بجزء من الثمن، لا تقابل بجزء. فشلون تنتقل الى ملك المشتري اذا لا تقابل بجزء من الثمن؟ نقول تنتقل قهرا وتبعا. شلون مفتاح الدار؟ لما الواحد يشتري له دار مفتاح الدار ينتقل الى المشتري ولا بلا اشكال جزء من المبيع، لكن لا يقابل بجزء من الثمن. يعني هذا الثمن اللي بيعطيه ما اخلي برد مقدار من عده مقابل من مقابل المفتاح، فينتقل قهرا وتبعا. هذا الاحتمال ماذا؟ الرابع. هذا الاحتمال يورد عليه الشيخ الانصاري، يورد عليه ايرادين. الايراد الاول يقول هذا خلاف مقصود المتبايعين، لان مقصود المتبايعين ان يجعلون جزء من الثمن مقابل من مقابل النقوش. النقوش هي عندهم الامر الاساسي في شراء الكتاب، فلا يجعلون كل الثمن مقابل من مقابل الاوراق. اذا هذا الاحتمال مخالف لمقصود المتبايعين، فيلزم ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وهذا باطل. الرد الثاني نفس الرد الذي راح نورده على الاحتمال الخامس. فالان ابين الاحتمال الخامس وابين الايراد عليه. الايراد الذي راح ابينه على الاحتمال الخامس بنفسه يكون ايراد ثاني على هذا الاحتمال الرابع. قال الاحتمال الخامس شنو؟ ان نقول بانه النقوش لا تقع جزءا من المبيع كما كان على احتمال الثالث والرابع. على الاحتمال الثالث والرابع كان لكن النقوش جزء من المبيع، لكن على الاحتمال الرابع ما كانت تقابل بجزء من الثمن، الخامس ما كانت تقابل بجزء من الثمن. اما الان شو نقول؟ نقول لا، اصلا النقوش لا تكون جزءا وانما تكون قيدا في المبيع. يعني بمعنى لما اقول لبعتك المصحف كانما اتجت لبعتك الاوراق، لكن المقيدة بمن؟ بالنقوش، فالنقوش راح تقع أيد، ما راح تقع جزء من المبيع. وإذا وقعت قيد الثمن كله راح يصير مقابل من مقابل المقيد، أما القيد يقولون ما يقع في مقابله. هذا الاحتمال ماذا؟ الخامس وهو الاحتمال الأخير، أن نقول بأنه المبيع هو الأوراق المقيدة، هو الأوراق المقيدة بالنقوش، لا أن النقوش جزء. هذا الاحتمال أيضا يقول قدس سره باطل. لماذا هذا الاحتمال باطل؟ لأجل على أنه يلزم من ذلك أن يكون التكليف تكليفا صوريا. يعني شنو يلزم أن يكون التكليف تكليف صوري؟ يعني كأنما الشارع يقول لي لا تقول بعتك الأوراق والنقوش، لا قول الأوراق المقيدة بالنقوش. فكأنما الشارع ماذا قاعد يكلفنا فرد التكليف؟ ماذا يحاسبنا عليه؟ من على الصورة، على شكل البيع، عن شكل البيع حتى خلي يصير الأوراق المقيدة، الأوراق المقيدة بالنقوش. لا تقول الأوراق والنقوش، يعني إذا قلت والنقوش راح يصير جزء النقوش، قول المقيدة بالنقوش راح يصير التكليف صوري. بعد أنه واقع يعني مقصودك هو ماذا؟ أن تجعل النقول جزء واقع، أنت مقصودك أن تبيعنا جزء وقابله بجزء من السنة. لكن الشارع لما ألغى ملكية النقوش ومعتبر العمالية قال لك اجعل النقوش، لما ألغى مالية النقوش قال لك اجعل النقوش قيد لا تجعل جزء. وإن كان مقصودكم الأساسي، وإن كان مقصودكم الأساسي أخذ النقوش جزء مو قيد، لكن أنتم بالشكل وبصورة البيع اجعل النقوش قيد لا جزء، لأنه حينما يجعل الشيء جزء إذا كان قابل للملكية. فإذا الشارع ألغى ملكية النقوش وما اعتبر أمان فلازم أن نجعلها ماذا؟ قيد، فيكون التكليف تكليفا صوريا. وهذا الاحتمال ماذا؟ باطل. ليش؟ لأن هذا الاحتمال مبني على أن الشارع ألغى ملكية النقوش. إذا ألغى ملكية النقوش صحيح من المناسب أن نقول الشارع لما ألغى ملكية النقوش الشارع دلنا على أنه يجعل النقوش قيد، لا تجعلوها ماذا؟ جزء. لكن نحن نستبعد جدا أن الشارع ألغى ملكية النقوش، بل إذا ألغاها هذا الاحتمال لا بأس به، لكن نستبعد جدا أن الشارع ألغى ملكية النقوش. والدليل على أن الشارع لم يلغي ملكية النقوش هو أنه لو كان الشارع قد ألغى ملكية النقوش يلزم من ذلك أنه لو أتلفت أنا عليك النقوش ما أكون ضامن. يعني أنت إذا عندك مصحف ومحيت أنا كتابة لازمه أن ما أصيرا ضامن، وإذا مزقت الأوراق مع النقوش لازمه أن أظل لك فقط أوراق بيضاء خالية. يلتزم بذلك أحد؟ كلا لا يلتزم بذلك أحد. فهذا يدل العلماء على أن النقوش ليست ملغاة الملكية في نظر الشارع. إذن هذا الاحتمال الخامس وهو الأخير باطل، لأنه مبني أن الشارع ألغى ملكية النقوش، فإذا ألغاها فمكلفنا تكليفا صوريا بأن نجعل النقوش ما باقيت لا نجعلها جزء. ولكنه هذا الاحتمال الخامس مبناه في الأساس هو باطل، لأنه مبني على أن الشارع ألغى ملكية النقوش وهذا باطل، وللدليل الذي ذكرنا أنه لو شخص أعدم النقوش يكون ضامنا بلا إشكال. خلاص هذه خمسة احتمالات، غيرها ترى بعد ما أكو غير ذن الخمسة احتمالات، التفكر تقدر تجيب غير ذن الخمسة. فإذا اتضحت هذه الخمسة حينئذ نقول يا احتمال حينئذ نأخذ به الأول، ما نقدر نأخذ به الأول، ما نقدر نأخذ به الأول. شنو كان هو الاحتمال الأول؟ وهو أن نقول بأنه هذه أصلا ليست بملك، قلنا هذا الاحتمال ليش باطل؟ لأنه لازم هذا الاحتمال أن الشارع بعد ما ينهى عن بيع المصحف. ليش؟ لأنه ما راح يقع فرد شيء مقابل النقوش، حتى هاي مو ملك حتى قابل جزء من الثمن، فيكون ينهى مع أنه له، فهذا دليل على أنه تملك. هذا الاحتمال باطل جدا لا يمكن البناء عليه. الاحتمال الثاني شنو كان؟ أن نقول ملك لكن ما تنتقل، قلنا يلزم الشركة الاحتمال باطل لانه الشركة خلاف الاتفاق. احتمال الثالث ان نقول على انه ماذا جملة وتقع جزء من المبيع وتقابل بجزء من الثمن، هذا ما باطل. ليش؟ لانه لازم صحة البيع مع ان الرواية قد نهت، فهذا الاحتمال باطل. اذا لا بد ان نبني عليها احتمال، اما الاحتمال الرابع واما الاحتمال ماذا الخامس. فان الاحتمال الرابع والخامس وان كانا بعيدين ولكنه لا يرد عليهما محذور لا يمكن الالتزام به. إذ ماذا كان يرد على الرابع وعلى الخامس؟ على الرابع عن نقول تنتقل قحطان، كان يرد على انه ما تقابل جزء من الثمن لكن تنتقل قهرة. هذا الانتقال القهري اقصى ما يمكن من عده خلاف مقصود المتضايع عنقل، وهذا مو فرد محذور لا يمكن الالتزام به. ولا بأس في موارد وردت شرحان ان الشارع ينظر المعاملة بشكل على خلاف مقصود متباين، فهذا يعني بعيد لكنه مو فرد امر بعيد الذي ما يمكن الالتزام به. والخامس ماذا؟ هم بعيد. ليش الخامس؟ وهو ان نقول بان التكليف ماذا؟ تكليف صوري، فهذا هم مات بعيد لان لازم هذا التكليف الصوري ان الشارع الغى ملكية هذه النقوش، وهذا قلنا باطل. ليش؟ لانه اذا اعتقد النقوش اكون ظالم، لكنه كذا ما كان مو بالشيء لا يمكن الالتزام به، يعني نقول هاي ملغات الملكيه شرعا بعيد لكن يمكن الالتزام به. اذا على هذا الاساس لابد وان نبني اما على الاحتمال الثالث الرابع او على الاحتمال الخامس. ولاجل هذا الاشكال بنى بعضهم على عدم حرمه بيع المصحف، بنى على الكراهه فرارا من هذا الاشكال، لانه اذا نريد نقول بيع المصحف حرام عندنا خمسة شقوق، جميع هذه الشقوق الخمسة الالتزام بها ماذا؟ صعب، فلذلك الالتزام بالكراهة أولى. قال بأنه بيع النقوش جعل ثمن مقابل النقوش مطروح وحرام، غاية الأمر الأولى لك أن ما تجعل جزء من الثمن مقابل من؟ مقابل النقوش، كل تجعل الثمن مقابل من؟ الأولى إليك، مقابل الأوراق. ولذلك ترى في زماننا متعارف يقولون القرآن هدية، هدية تشقد، ما يجعلون ثمن مقابل القرآن قبال النقوش، يقولون هذه تزكيه الاولى هو هدي. على اي حال هل مقدار الثمن خلاص لدقة هذا المطلب ولطوله افهرس الكيا دورده، خلاصته النتيجة التي انتهينا اليها بالامس ان بيع المصحف محرم، لكن في هذا اليوم نقول يرد على الحرمة اشكال مركب هذا الاشكال من شقوق خمسة. فإن اما ان نقول بان النقوش لا تدخل في ملك احد، لما الواحد يكتب القرآن الكريم النقوش لا تدخل في ملكه، فهي ليست ملكا، ليست من اعيان المملوكة، لكن لأجل وجودها وعدم وجودها، هذا أثناء الشرح سابقا ما بينتها الآن أضيفه، هي لا تملك لكن لأجل وجودها وعدم وجودها تختلف قيمة الأوراق. يعني هذه الورقة مع النقوش قيمة الورقة تزداد، مو أن ثمن يقع قبال النقوش، النقوش لا تملك، النقوش لا تملك، الذي يملك فقط الورقة، لكن هذه الورقة تضع قيمتها إذا بها النقوش، تنزل قيمتها إذا ما فيها النقوش. إذا بنينا على هذا الاحتمال أن النقوش لا تملك، غاية الأمر وجودها وعدمها يأثر في صعود قيمة الورقة وهبوط قيمة الورقة، لازم ذلك أن لا ينهى الشارع عن بيع المصحف. لماذا؟ لأن ما يمكن أن يقع شيء قبال النقوش حتى الشارع يجي ينهانا عن من؟ عن بيع المصحف. الشارع لمن ينهانا عن بيع المصحف؟ غير يكون بيع ممكن، وان كانوا بيع المصحف فرعوا ملكية النقوش حتى يمكن جعل ثمن مقابلها. فاذا ضربنا انه غير مملوكة يعني ما يمكن جعل ثمن مقابلها، يعني باعها ما يمكن ان يتحقق، فاذا باعها ما يمكن ان يتحقق فلا معنى لان يأتي الشارع وينهانا عن بيع المصحف. اذا الخلاصة الشق الاول ان نقول لا تملك فما يقع ثمن في مقابلها، هذا الاحتمال باطل لان لازمه ان لا ينهى الشارع عن بيع المصحف. الاحتمال الثاني ان نقول تملك لكن تبقى على ملك البائع، هذا هم باطل لانه يلازمه الشركة، والشركة بين البائع والمشتري خلاف الاتفاق بين الفقهاء، فان الفقهاء يقولون جميع ماذا المصحف ينتقل الى المشتري، فالاحتمال الاول لا يمكن الالتزام به، والاحتمال الثاني هم لا يمكن الالتزام به. الاحتمال الثالث ان نقول على انه هذه ملكه ويقع في مقابلها جزء منين؟ من الثمن. فإذا قلنا ملكه يقع في مقابلها جزء من الثمن يعني بقى صحيح مو باطل، وهذا مخالف علما للروايات التي نعدنا عن بيع المصحف. فهذا الاحتمال ايضا لا يمكن الالتزام به، لان الالتزام به معناه طرح لتلك الروايات، وبما ان تلك الروايات معتبره اذا هذا الاحتمال راح يصير باطل. فهذا الاحتمال هم ايضا لا يمكن الالتزام به. فالاحتمالات الثلاثه المتقدمه لا يمكن الالتزام بها. يبقى لنا هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع ان نقول تقع جزء مو قيد، قيد انما يكون احتمال الخامس. ان نقول جزء كالاحتمال الثالث. شلون في الثالث نقول ان نقول جزء؟ هنا نقول جزء، لكن جزء لا تقابل بجزء من الثمن، بل تنتقل قهرا كمفتاح الدار، كيف جزء من المبيع ولكن لا يقابل بجزء من الثمن وينتقل قهرا الى المشتري. هنا ايضا كذلك قلنا هذا يرد عليه ايرادان. الاول انه خلاف مقصود المتبايع، لان مقصود المتبايع ماذا؟ جعل نقول جزء بنحو يقابلها جزء من الثمن. والايراد الثاني نفس الايراد الذي يرد على الاحتمال الخامس. الايراد الذي يرد على الاحتمال الخامس هو ماذا؟ لذلك الان مبين الاحتمال الخامس ان نقول بانه هذا قيد مو جزء من المبيع. ليش؟ لان الشارع الغى ملكيته، فالثمن حينئذ يقع مقابل من؟ مو مقابل الاوراق والنقوش، بل مقابل الاوراق، يا اوراق بس المقيده بما؟ بالنقوش. بناء على هذا يلزم ان يكون التكليف تكليف صوري، يعني صوره البيع تهدش اجروها، اجروها قول على انه بعتك الاوراق المقيده بالنقوش، لا تقول الاوراق والنقوش. ليش؟ لان النقوش ليس لها ملكيه شرعا، ما دام ليس لها ملكيه فلا يمكن تجعلها جزء، يكون تجعل ماذا؟ تجعلها قيد. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لبطلان مبناه، لانه مبني على من؟ على ان نقول النقوش لا ملكيه لها، اذا لا ملكيه لها لازمه ماذا؟ لازمه حينئذ ماذا؟ انه تجعل قيد لا تجعل جزء. ولكنه هذا باطل، يعني ان نقول هي لا ملكيه لها شرعا، وان كان لها ملكيه عرفا، لكن شرعا ما لها ملكيه، عرفا لها ملكيه، لكن شرعا ما لها ملكيه، هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لاجل على انه لو اتلفت عليك النقوش بلا اشكال اكون ضامن لهذه النقوش. اذا هذا الاحتمال الخامس. هذان الاحتمالان الرابع والخامس وان كان الالتزام بهما صعب لما اوردنا عليهما من المحذور، لكن هذا المحذور مو محذور لا يمكن الالتزام به. محذور الاحتمال الرابع اوردنا على انه خلاف مقصود المتبايع، هذا مو برشا ما يمكن الالتزام به، بخلاف الاحتمال الاول والثاني والثالث. المحذور الوارد عليهما لا يمكن الالتزام به. فاذا على هذا الاساس لا بد من الالتزام اما بالاحتمال الرابع واما بالاحتمال ماذا؟ الخامس. شو نسوي بعد؟ وان كان المحذور الوارد عليهما محذور مستبعد. ولأجل هذا الإشكال الخماسي المكون من شكوك خمسة ذهب بعض إلى كراهة بيع النقوش، يعني جعل جزء من الثمن مقابلها، وقال الأولى أن لا تجعل جزء من الثمن مقابل، الأولى على أنه تشتري الأوراق، الأولى مو أنه لازم، الأولى ذلك. ولذلك تعارف في زماننا هذا نحن نطلع نقول هدية القرآن الثمن ما يجعلون مقابل، الأولى
كانت النقود جزء من الثمن يقابلها جزء من الثمن، ما المانع من صحتها واقعا حكم وضعي وضعا ومنعها شرعا؟
يعني تقولون فقط ماذا الروايات ماذا النهي الذي وارد بها ماذا؟ نهي
تكليفي،
تكليفي وليس الوارد نهي. مو المفروض بعض الروايات تدل على النهي الوضعي اما لانه مثل امس الرواية اللي بيناه ان المصاحف لن تشترى، قلنا هاي ظاهرها على انه يعني اصل مقابل ماذا؟ للنقل والانتقال. دري والا لا بس بك. اتخذ الله للعبارة. العبارة هي صعبة والمطلب هما شوي هو كان بلي. لذلك يقول قدس سره بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض ان الكاتب للمصحف الذي يكتب الكاتب المصحف الذي كتب في الاوراق المملوكة في اوراق الذي انا املكها. اذا كتبت المصحف في الاوراق الذي املكها انا مالك للاوراق ومالك للمكتب وما فيها من النقوش. فاذا مالك للاوراق ومالك للنقوش الان راح نجيب الاشكال. شنو هو الاشكال؟ نقول فان النقوش ان لم تعد من الاعيان المملوكة عرفا، نقول اصلا مو ملك، هذا الاحتمال الاول.
هل من صفات المنقوش؟ المنقوش هو الورقة. نقول هذا النقوش من صفات الورقة الذي يتفاوت قيمته قيمة المنقوش بوجودها وعدمها. فالورقة هي الذي لها قيمة، لكن قيمتها تصعد وتنزل بوجود النقوش، تصعد قيمة الورقة، بعدمها تنزل قيمة الورقة. إذا هكذا بنينا فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط إذا فرض أنه غير مملوكه أصلا مقابلة للملك. فالشارع ليش نهانا عن بيع المصحف؟ أصلا ما يمكن بيع حتى ينهانا. فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، خط عن النقش، خط ونقش كتاب نقش، فإنه لا يقع بأسائه، بأساء الخط جزء من الثمن، ليش أنا مو ملك أصلا، حتى يقع في حي، حتى يقع يعني الخط في حيز البيع حتى تكمل بعد من عندي. أنا الشارع يجي وينهانا يقول لا تبع المصحف، إن المصحف يعني الخط مو الأوراق، حتى الشارع يجي ينهانا. إذا ما يمكن فما إلى رحم الشارع يجي ينهانا، وحيث نهانا فهذا دليل هذا الاحتمال باطل. هذا يكون نلتزم بأنه ملغي الملكية هم ذاك يعني إرشاد يصير، ذاك النهي اللي يجي يقول لا تبع الخمر إرشادي، مو أنه يعني نهي ماذا تكلم يعني إرشاد إلى أنه هذا مو ملك. أما هنا نهي ماذا عن إرشادي نقول يا نهي ماذا تحريمي تكليفي
الأصل
دي مولوي. مولوي فمعنى ذلك تكون الشيء يمكن حتى الشارع ماذا مولويا ينهان. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان نقول وان عدت من الاعيان، هذا الاحتمال الثاني. شو روح الاحتمال الثاني؟ وان عدت من الاعيان المملوكة عرفا، اعطيت بيان انه في الاسماء الاول يريد يقول لا عرفا وشرعا زلت الاصل ليست بملكة. اذا هنا نريد نقول انه لا من الاعيان المملوكة عرفا، فمن راح يجنب؟ فإن فرغ بقاؤها على ملك البايع بعد بيع الورق والجلد، يبقى على ملك البايع هذا الخط والنقش، فيلزم شركته مع المشتري، شركته هاي المنتفع، شركة البايع مع وهو خلاف الاتفاق بين الفقهاء الأوفياء، يقولون كله ينتقل إلى المشتري. وإن هذا الاحتمال الثالث انتقلت إلى المشتري، هاي النقوش انتقلت مرة بجزء من الثمن مرة لا بجزء، فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه، يعني هذا معناه هو البيع اللي بناء عن الشرع وقع، فهذا يدلل على أنه هذا البيع صحيح وهو خلاف ذلك النهي. ولأجل أن تلك الرواة رواة معتبرة لازم أن نستدم بطلان هذا الاحتمال، فهو البيع المنهي عنه، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغير الخط ليس إلا جعل جزء من الثمن بأزاء الخط. إذا دلنا وقع جزء بأزاء الخط يعني معناه بيع المصحف وقع وصح اتباع، فإذا وقع وصح هذا خلاف ماذا؟ النهي. وبما أن الروايات الواردة أنها صحيحة هذا الاحتمال باطل. وإن انتقلت هذا الاحتمال الرابع، أن نقول بأنه تنتقل هذه النقوش جزء من الثمن لكن تنتقل جزء من المبيع لكن تنتقل من دون ان يقابلها جزء من الثمن، تنتقل قهرا كمفتاح الدار، وان انتقلت اليه قهرا الى المشتري قهرا تابعا لغير اعتبعا للاوراق تنتقل هذه النقوش لا لجزء من العوض من دون ان يقابلها، مو لاجل جزء من العوض مقابل لها، نظير ما يدخل في المبيع كمفتاح الدار. فهو يرد عليه اشكالات. الاشكال الاول فهو خلاف مقصود المتبايعين، لأن مقصود المتبايعين يجعلون ماذا؟ هذه النقوش مقابلها جزء من الثمن. فإن تكبير يقول إذا في هذا الاحتمال أنه ليس مقابلها جزء من الثمن هذا خلاف مقصوده. والإشكال الثاني ما يرد ماذا؟ ما يرد على الاحتمال الخامس، مع أن هذا يعني هذا الاحتمال الرابع، هذا الإشكال الثاني سر. هذا الإشكال الثاني مع ان هذا يعني الاحتمال الرابع، الاحتمال الخامس قاعد يختصر الشيخ، قاعد يختصر الشيخ في التعبير، ما اذا يبين لك اول الاحتمال ماذا الخامس اولا ثم لا
يقول هذا الاحتمال الرد الثاني على أن هذا الاحتمال الرابع فالاحتمال الخامس فيما يرد عليه من الإشكال. إشكال واحد احتمال خمسة أن تفيد في الصورة. نعم الشيخ. مع أن هذا يعني احتمال الرابع انتبه إلى هذا الاختصار في العبارة. مع أن هذا كالتزام هذا كالتزام من الشروع في الاحتمال الخامس. مع أن هذا الاحتمال الرابع كالتزام كون المديح ياهو هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه. فالنقوش قيد مو جزء. لا الورق والنقوش. ليش يا بنقول النقوش قيد مو جزء؟ يقول فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشرع ألغى ماليتها. فإذا ألغى ماليتها فلا بد أن تقع قيد. مجرد تكليف صوري أي مجرد تكليف صوري خبر علما يصير. خبر أن مع أن هاي مرض مشبهة أن هذا الاحتمال الرابع كالخامس. هذا الرابع كالخامس في أي شيء ما مجرد تكليف. ليش تكليف صوري؟ ليش تكليف يعني الشارع ماذا صورة البيع دل على أنه أنه قد صور النقوش قيد وإن كان واقعا هو مقصودكم ماذا جزء لكنه أنتم جعلوها ماذا صورة قيد. هذا الاحتمال ماذا باطل ايضا لبطلان مبنى لانه مبني عليه من على ان نقول النقوش غير مملوكة شرعا وان كانت مملوكة عرفا. لذلك يكون مجرد تكليف صوري اذ لا اظن ان تعطل احكام الملك فلا تجري على الخط المذكور. اقول الذي يقرأ العبارة الذي سوى يجي ويريد يقرأ العبارة هاي اذ لا اظن يجعل تعليل الى اي شيء بيان الى اي شيء. انت سأل هذا المنطق بالعبارة بادئ ذي بد المن تجعلها راجعة تجعلها تعليل للتكليف. يعني شلون يصير تكليف صوري؟ ليش هذا تكليف صوري؟ ليش يلزم كون التكليف صوري؟ إيه؟ يعني كأنما هذا بيان لكون التكليف مع انه اقرى العبارة لم ينطق العبارة هذا التعليل ما الى معنى ان يصير تعليل لكون التكليف في المقام تكليف صوري. انا بينت ليش يصير تكليف صوري لانه واقعا ومقصودكم يعني جزء هاي النقوش مقصود جعلها جزء. فالشارع لما يقول جعلها قيد يعني معناه كلفنا صورة بجعلها قيد وان كان واقعا المقصود على جزء. هذا بيان علما يا اخي هذا بيان للبطلان لبطلان التكليف الصوري ان التكليف الصوري في مقامنا وهو جعل النقوش قيد جزء هذا ليش باطل؟ يريد يبين بطلان فيريد يبين بطلان التكليف الصوري ببيان بطلان مبدا تعبير بالله التفت له يعني يريد يقول التكليف الصوري باطل لبطلان مبنى لان كون التكليف الصوري مبنى عليه قال انا نقول النقوش ماذا ما مملوك شرعا اذا ما مملوك شرعا وان كان مملوك عرفا اذا ما مملوك شرعا فالشارع كلفنا صورة بجعلها هذه النقوش قيد وان كان واقعا هي مقصود نجعلها جزء فالتكليف الصوري مبنى على هذا الاساس هو يريد يبطل هذا الاساس هو يريد ان يبطل ماذا هذا الاساس يريد يقول على انه هي مملوكة شرعا لانها غير والدليل على ذلك انه لو واحد اتلف هذا الخط احكام الملك تجب عليه يعني يكون غامض لذلك يقول اذ لا اظن ان تعطل هاي هنا في التعليقة مهمة ماذا تفكرتك توضح المصدر الحاصل اذ لا اظن ان تعطل احكام الملك فلا تجري على الخط المذكور إذا بنينا على أنه ملك عرفان هو ملك عرفان لكن قد نهي عن المعاوضة عليه شرعا ملك فهو عرفان ملك لكن نهي عنه يقول أشنعد على أنه واحد فقيه يقول على أنه لا ترتب آثار ملك يعني ما تكون ضامن لو أتلفت أتلفت أنا عليك مثلا فأكون ضامن فإذا أكون ضامن يعني هذا ملك شرعا فإذا ملك شرعا فهذا الاحتمال الخامس يصير باطل. أقول شيء آخر أقول شيء آخر الشيخ رحمة الله عليه عطل التكليف الصوري في الاحتمال الخامس. شلون عطله؟ بواسطة ابطال ماذا؟ مبنى. لكن في الاحتمال الرابع هل قلنا احتمال الرابع شنو هو كان احتمال الرابع؟ احتمال الرابع هنقول هذا جزء لكن ما يقابلها جزء منين؟ من الثمن. هل التكليف الصوري يصير؟ ليش التكليف يصير صوري؟ لانه صورة انت لا تتحقق من الثمن وان كان واقعا انت جاعل جزء من الثمن. فالتكليف هنا يصير لكن الشيخ ما أبطل التكليف الصوري في هذا الاحتمال الرابع فقط أبطل التكليف الصوري التفتوا جيدا
عقل التكليف الصوري في الاحتمال ماذا الخامس. فلذلك اذا اردت تشرح العبارة تقول اذ لاحظون هذا ليس بيانا لكون التكليف في المقام صوريا، بل هو ماذا اثبات لبطلان التكليف الصوري واثبات لبطلانه في خصوص الاحتمال الخامس، لا في الاحتمال الرابع والخامس، في خصوص الخامس عقل التكليف الصوري باعتبار مبدا. وهي حكي ترى هذا عطبي هاي انا اللي بيانتها رموز انت يكون تشرحها بعد كل سنين. زين نقطة بالي نقطة سفير تخلي يوم تخلي انت نشوف شلون. بل الظاهر انه اذا لم يقصد بالشراء الا الجد والورق كان الخط باقيا على ملك البائع يكون شريكا بالنسبة. اقول هذا العبارة ستعلن تتعال فكر بها بالله اذا تريد تشرحها بشكل تربطها ويا السابق تقدر تربطها يولا اظن كلمة تفكر صعب ان توجد وجه للارتباط بينها وبين ما سبقها. فانت بعدين فكر ان شاء الله وشوف صعب. فاحتمال قوي جدا ان تكون هذه العبارة من النساخ موقعها اشتباه، موقع هذه العبارة اللي قلتها بالإطار موقع من النسخ اشتباه، لأن الشيخ رحمه الله كان هواية لما يكتب يقولون هيك ما أدري يشخمه. ما أكو بعضهم معروف عنه الشيخ محمد حسين الإصفهاني رحمة الله عليه صاحب نهاية الدراية الذي من المتأخرين مجعم الحسين الإصفهاني صاحب الفصول ذاك معروف عنه لا ما عنده مسودة ومبيض رأسا هو يكتب وبعض كتابات عن أمسايفه محفوظ السلام اخم ما عده فرد شل من شخمط عليها ما اقل سبحان الله هاي اما اثر القدرة منها الهية انه مسود شلون كان يكتب مع تلك الكتابة المشتملة على الدقة العظيم معروفة عشان اصلا المقصود على انه ما كان اكو عدة شخمط ابدا لكن الشيخ اصار هو كان عدة شخمط وكان هوامش اكو عدة شلون احنا بعض مرات واحد طلع اكو عدة ويسوي فالشيخ كان طلعه ما تخليه السيوانا كان يأشر عما قال طلعه علما ترجع لو كان يأشر لكنه بعدين الناسخ لما يجي ما يدري هذه ديما هاي احنا ترى ما تعدنا بعض مرات احنا نكتب الكتابات ونخلي طلعه ورا مدن يجي ما ندري هذه علما وما عندنا خلق همات بعد نجي نفكر ونشوف خصوص الكاتب بعض مرات هو ما طاري هو ماذا مكاتب او مدرس مكاتب حتى يشوف على اي حال فالمقصود هذا هنا احتمال بعدين صار ماذا اشتباه في موقع المناسب اقول ان تصير هاي العبارة بل الظاهر تصير ورقة ولفه وخلاف مقصود المتبايعين في السطر القبلي او ما قبل القبلي فهو خلاف مقصود المتبايعين شفته او لا الفجأة هناك بالله واقرأ العبارة كلها اذا الفجأة وقلت العبارة كلها شوف العبارة تمشي حين اذا الحلوة تصير او لا الساقرال فيها يقول وان انتقلت اليه قهرا هذا احتمال الرابع سام تابعا لا لجزء منها ما اقل لجزء مقابل النقوش لكن هي قهرا تنتقل تريد وما تريد هي تنتقل نظير بعض ما يدخل في المبيع فهو خلاف مقصود المتبايعين بل انت ترقي اكثر ترقي يقول بل الظاهر انه اذا لم يقصد بالشراء او لم يقصد بالشراء الا الجد والورق النقوش ما فعل مقابل هالشيء فقط ماذا اريد ان انقل الجلود والورق لازم هو ماذا بل الظاهر اذا انه اذا لم يقصد بالشراء الا الجد والورق كان الخط برقيا على ملكه يقول لك انت زين وانه تنتقل قهرا وتبعا فالعبارة اذا كان في الصفر بتل اصفر العبارة حين هذا الواضح
الجبل
انتهى
انه ما اظن تعطى الاحكام منه
ترى حط
احكام الملك
لانه شنو
شخص بعد ما
يفصل
بالشراء الا الجد
والورق مو هذا مو تعطيل احكام الملك
بالظاهر اذا باقي على ملكي كذا
بيكون شركتي مو هذا تعطيل احكام الملك شلون يصير؟ لانه لو اسست مثلا ما اعطي انظار اما اذا مو انه من تعطيل احكام الملك ها؟
بعد ما يفصل
مو هذا مو شكل من اشكال ماذا تعطيل الاحكام اكثر
من هذا لو ما حصل احكام الملك لكن ما قصد يكون شركتي
فضل عنه الحاصل لو كانت هناك كان اوضح تصير العبارة ها يعني مناسب انت تكتب هيك مناسب هذا الشيء والا هي مو بالنسخ يعني اكو لانه تقول متفق على هذا الشيء
فالظاهر أن فيكون شريكا بالنسبة، فالظاهر يعني فيكون شريكا بالنسبة عن شنو؟ يعني الخاص يبقى يكون على ملك ذاك إذا ما جعل جزء مقابل جزء من الثمن مقابل الخاص، يكون يبقى على ملك البائع، فيكون البائع شريك للمشتري بالنسبة، يعني بالنسبة النقوش يكون شريك مع المشتري في هذا الكتاب. فغني خمسة فارد مو أقول إعلاما راح تبني، إعلاما راح تبني على يا احتمال راح تبني، يقول الأول والثاني والثاني ما يمكن، ما يمكن أصلا لما بينا إن الأول لازمه عن الشارع أقول ما ينهى عن بعض، لأنه هذا مو ما يمكن بيع حسنا مو من الاحتمال الثاني خلاف الاتفاق لازمه الشركة. الاحتمال الثالث إلا إذا كان مقابلة بجزء من الثمن لازم صحة البيع يعني طرح النهي، فإذا يتعين علينا أن نلتزم يوضع الثالث يوضع يوضع الرابع يوضع الخامس، فإن الوارد عليهما وإن كان بعيدا لكنه مو لا يمكن أصلا الالتزام به، مضطرين بعد الالتزام به. فالظاهر أنه هذا منا شروع فيما في بيان مختاره أنه يتعين علينا أن نختار احتمال الرابع والخامس، فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التكليف الصوري، او يقال ان الخط لا يدخل في الملك شرعا وان دخل فيه عرفة. اقول لا مناص عن التزام التكليف الصوري، هذا يا احتمال اشارة الى يا احتمال هذا الرابع، هو اقول ان ترى الرابع والخامس التكليف بثنينات ان كان صوري، لكن هنا مقصودة الاحتمال ماذا الرابع بقرينة من فقرينة قولة بعدين، او يقال ان الخط لا يدخل في الملك شرع مو في الاحتمال الخامس التي كنا نقول انه هذا مملوك عرفان لكنه شرعا ليس بملكين هذه النقوش، فلذلك كنت تجعلها قيد لا تجعلها جزء، فهذه العبارة او يقال ان الخط لا يدخل في الملك شرعا وان دخل فيه عرفان اشارة حتما علما الى الاحتمال الخامس، فيتعين ان يكون قوله لا منع على التزام تزيب الطول اشارة الى الاحتمال الرابع. اقول المناسب يقول فالظاهر يو يقول والظاهر، اظن هو الظاهر احسن من فالظاهر، ليه؟ لان فالظاهر معناه هذا يكون تفريع وما بدأ علامه، مع انه لا نرى تفريعا ولا تكون هذا التفريع ونتيجه لما تعطى